بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى مسألة 774. قال المصنف: يحرم حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه على الأحوط لزوما إلا إذا كان مكرها على الحلق أو مضطرا إليه لعلاج أو نحوه، أو خاف الضرر من تركه، أو كان تركه حرجيا عليه بحد لا يتحمل عادة، ففي هذه الموارد يجوز الحلق كما يجوز للحلاق أخذ الأجرة عليه. من الأحكام الشرعية اللي ثبتت بالدليل إنه يحرم حلق اللحية، فإذا كان حلق اللحية حرام فمعناه أخذ الأجر على عمل الحلاقة أيضا حرام، ولكن هذا مبني على الاحتياط اللزومي، لأن نفس حلق اللحية وقعت محل كلام عند الفقهاء، فالبعض ثبت عند الحرمة على نحو الفتوى، والبعض ثبت عند الحرمة على نحو الاحتياط، والبعض ما ثبتت عند الحرمة، إنما حمل حلق اللحية على الكراهة، فالمسألة محل كلام وخلاف عند الفقهاء. سماحة السيد عند بالنسبة لحكم حلق اللحية هو حرام، لكن الحرمة مأخوذة على نحو الاحتياط اللزومي، فبالتالي أخذ الأجرة على عملية الحلق للحية أيضا لا تجوز ولا تصح، أيضا مبنية على الاحتياط اللزومي. فبما أنه حلق اللحية يحرم على الأحوط لزوما، فكذا أخذ الأجرة على الحلق هو مبني على الاحتياط اللزومي. نعم، إلا في موارد مستثنات من الحرمة، وهي ما إذا كان الشخص الذي قد حلق لحيته مكرها على الحلق، كما لو أكرهه شخص مثلا هدده أو أكرهه إنه إذا لم تحلق لحيتك أصيبك مثلا بالضرر لنفسك أو لأحد متعلقيك أو أخذ أموالك مثلا، فهو حلق لحيته لكن مكرها حتى يدفع التهديد اللي حصل، وكان هذا الشخص اللي يهدده قادر على فعل هذا الأمر، مو شخص غير قادر بل قادر على فعل التهديد أو إصابته بالضرر، فلهذا في موارد الإكراه لا توجد حرمة، لأنه عندنا حديث معروف يسمى بحديث الرفع: رفع عن أمتي ما أكره عليه وما اضطر إليه. فالأمر الذي يقع من المكلف من باب الإكراه لا حرمة فيه، فإذا حلق لحيته مكرها من باب دفع الضرر أو احتمال الضرر من جهة التهديد من قبل المكره، فحينئذ لا حرمة عليه، لأن العمل والإكراه مرفوع عن عمل المكلف. أو إذا كان مضطرا إلى الحلق بسبب علاج، كما إذا توقف علاج مثلا في وجهه، توقف العلاج في وجهه على إزالة الشعر الموجود النابت على العارضين اللي هي مكان اللحية، لأنه ما نقدر مثلا نعالج الجلد إلا بعد إزالة الشعر، إذا كان مورد ضرورة لعلاج أو مثلا أو ما هو قريب من العلاج كإزالة المرض، فهذا أيضا لا مانع عليه، لأن مورد اضطرار، والمورد الذي يقع من المكلف مضطرا لا حرمة فيه. أو خاف الضرر من تركه، يعني إذا ترك حلق اللحية لعله يصاب بضرر، مثل الآن موجود في القانون العسكري، القانون العسكري يعاقب ويضر الشخص والجندي الملتحي، لأن يعتبر وجود اللحية غير مطابق لقانون التزام القيافة أو الظهور بمظهر العسكري، فإذا كان وجود اللحية يسبب له ضرر من حيث عقوبة سجن أو خصم مقدار من راتبه يضربي، فلهذا هو ترك الحلق يسبب له الضرر، فلهذا خاف الضرر من ترك الحلق وحلق لحيته، حينئذ هذا أيضا يعتبر من موارد الضرر. وإحنا عندنا قاعدة معروفة عند الفقهاء لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني الحكم اللي يصيب الضرر، كل حكم شرعي الالتزام به يسبب ضرر فهو مرفوع ولا يجب على المكلف أن يلتزم به من أجل دفع الضرر عن نفس المكلف، أو كان تركه يعني ترك الحلق يسبب حرج عليه، يعني يسبب مشقة نفسية لا تتحمل عادة. إحنا سابقا فرقنا بين الضرر والحرج، الضرر هو مشقة بدنية قد تحصل على نفس الإنسان أو ممن يتعلق به أمره، أو مثلا مضرة تصيبه من جهة شيء من متعلقيه. أما الحرج، الحرج هي المشقة النفسية اللي لا تتحمل عادة. إذا كان ترك الحلق يسبب حرج شديد على المكلف، هذا الحرج ما يتحمل عادة، يعني أمثال هذا المكلف ما عنده عادة وقدرة على تحمله، كما لو كان وجود اللحية هو وجود لحية ناقصة أو غير مكتملة وبقائها يؤدي إلى سخرية الناس أو استهزاءهم منها، فالناس تستهزئ به أو يكون موضع سخرية لأنه اللحية مالته غير مكتملة أو ناقصة، فحينئذ يكون بقاء اللحية وعدم حلقها يسبب له حرج ومشقة نفسية شديدة، لأن كل ما يخرج للخارج الناس مثلا تسخر من عنده، فحينئذ يجوز لحلقها. لأن إحنا أيضا ذكرنا سابقا عندنا قاعدة فقهية وهي مستفادة من قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني كل حكم يسبب حرج ومشقة نفسية لا يجب على المكلف امتثاله دفعا للحرج والمشقة النفسية التي يصاب بها المكلف. في هذه الموارد يجوز الحلق، وإذا جاز الحلق جاز أخذ الأجرة على الحلق، لأن احنا قلنا الأجرة ما يجوز أخذها على الحلق من جهة حرمة حلق اللحية، أما في الموارد اللي يجوز بها حلق اللحية فبعد حينئذ يجوز للحلاق أن يأخذ الأجرة على هذا العمل، لأنه في الحقيقة ليس عمل محرم في موارد دفع الإكراه أو الاضطرار أو خوف الضرر أو ترك الحرج، في كل هاي موارد يجوز فيها الحلق، فالحلق يكون فيها حلال، فإذا كان الحلق حلال إذن أخذ الأجرة عليها يكون أيضا حلال. نعم. مسألة 775، لا بد من تعيين الزمان في موارد تعيين المنفعة بالمدة كسكن الدار أو بالمسافة كركوب السيارة، إلا إذا كان هناك قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على ابتداؤها من حين إجراء العقد. لابد في عقد الإجارة من تعيين وتحديد مبدأ الزمان اللي نبدأ فيه تعيين المنفعة لأجل أجرة الأعيان، يعني مثلا إذا أنت تستأجر دار، من أجرت الدار لغرض السكنة لابد تحدد مدة الانتفاع بالمنفعة اللي هي سكنة الدار، هل راح تأجره لمدة أسبوع أو شهر أو سنة، هذا أولا. ثم لابد من أن نعين مبدأ الزمان اللي تحصل فيه الاستفادة من منفعة العين، يعني شو وقت يبدي الإيجار وشو وقت تبدي الاستفادة من منفعة سكنة الدار، بالشهر الأول لو بالأسبوع الأول لو بالشهر الثاني، يعني بكذا بالشهر من أين يبدأ، لابد نعين. ما يصح نستأجر الدار للسكنة فيه من دون تعيين الزمان أو مبدأ الزمان، لأن هذا راح يستلزم الجهالة. كذلك بالنسبة للمسافة كركوب السيارة، كون نعين أنه مدة، أولا نعين مقدار المنفعة، أنه أنت تريد تركب للركوب عينا الركوب، الآن لازم نعين مقدار المسافة اللي تقطعها السيارة، هل أنت تريد تستأجرها وتقطع بها فرسخ أو فرسخين أو أكثر، هاي من جهة. ولابد نعين مبدأ الزمان للاستفادة من ركوب السيارة. يعني أنت الآن من اليوم تريدها تبدأ المنفعة والإجارة أو من غدٍ، لابد نعين هاي الأمور، لأن هاي الأمور لابد من تعيينها لدفع الجهالة. نعم، إلا إذا كانت هناك قرينة على التعيين. هاي القرينة هي قرينة عرفية ينصرف لها العقد، مثل الإطلاق. لو تعارف عند عرف الناس أنه إذا حصل عقد للإجارة وأطلقنا العقد من دون تعيين أو تحديد أو تقييد، يعني من دون أن نقول أنه مبدأ الإجارة لسكن الدار تبدأ من هذا من اليوم أو من غد، إذا كان أكو إطلاق يصلح أن يكون قرينة على أن ابتداء المنفعة يكون من حين إجراء العقد، فبعد ماكو حاجة إلى التعيين، لأن نفس هاي القرينة هي اللي راح تصرف العقد إليها. فإذا كان أكو تعارف خارجي أنه إذا إحنا تعاقدنا وأطلقنا العقد وما حددنا وما عيننا مبدأ الاستفادة من المنفعة، يعني ما قلنا من 1 بالشهر، ما قلنا من 10 بالشهر، لكن أكو تعارف خارجي أنه العقد من يطلق، فمعناه أنه ابتداء المنفعة يحصل من حين إجراء العقد، يعني من هذا اليوم. اليوم شنو؟ اليوم الأحد، اليوم مثلا إيش قد بالشهر؟ 23 رجب، من اليوم إحنا تعاقدنا، من الآن راح تبدأ المنفعة. إذا كان إطلاق العقد ينصرف إلى هذا الأمر وتصبح قرينة على ابتداء المنفعة من حين إجراء العقد، بعد لا توجد حاجة إلى تعيين مبدأ الزمان في ضمن العقد. نعم، لهذا قال لابد من تعيين الزمان، يعني تعيين الزمان بالمدة، شهر، أسبوع، شهر، سنة، ومبدأ الزمان إنه يبدأ من الشهر الأول الإجارة، من الشهر الثاني، في موارد تعيين المنفعة بالمدة، يعني بالموارد اللي تكون المنفعة معينة بمدة، كسكن الدار اللي نعينها شهر، ولابد أن نعين مبدأ الزمان، نقول إيجار لمدة شهر يبدأ من كذا بالشهر، وهكذا بالمسافة، فرسخ أو فرسخين، ونعين مبدأ زمان قطع المسافة، اليوم تريده لو غدا. إلا إذا كان هناك قرينة، هاي القرينة عرفية ينصرف لها العقد على التعيين، يعني على تعيين مبدأ الزمان وتعيينه كالإطلاق، يعني إذا أطلقنا العقد من دون تقييد وإطلاق العقد في المتعارف الخارجي ينصرف إلى أنه يكون ابتداءها من حين إجراء العقد، اللي يكون قرينة على ابتدائها، أي ابتداء المنفعة ومن حين إجراء العقد. ولا هذا بالنسبة كل الكلام إجارة الأعيان. الآن المصنف راح يتكلم عن إجارة الأعمال. ولا يعتبر تعيين المدة في الإجارة على الأعمال كالخياطة، يعني إذا أنت طيت القماش للخياط حتى يخيط لك كقميص، يعني مو واجب عليكم تعينون المدة إنه مثلا راح تخيط لي بيومين أو 3، وإنه مبدأ الإجارة يبدأ من الآن، من اليوم أو من غد. المصنف يقول لا يعتبر تعيين المدة في الإجارة على الأعيان، ماكو حاجة، يكفي إنك تطي القميص وهو يشتغل لك بأجرة عمل كخياطة ويكمل القميص ويعطيك إياه. نعم، يقول إلا إذا اختلفت الأغراض باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل. إلا إذا كانت هاي الأجرة يختلف بيها الغرض باختلاف الزمن، يعني مثلا الأجرة على خياطة القميص ليوم واحد تختلف عن أجرة خياطة القميص ليومين أو 3. إذا كانت الأجرة تختلف والأغراض هم تختلف، لأنه الشخص اللي يريد يستأجر الخياط حتى يخيط له القميص ما يريد يتأخر أسبوع، يريد يخيط له إياه بيوم أو يومين، لأن هو محتاج المن للقميص لأجل لبسه. إذن هنا الغرض اختلف والأجرة هم اختلفت، لأن لما أنت الخياط يخيط القميص بيوم أجرته تختلف على أن يتأخر بـ3 أيام. يمكن إذا خيط لك إياه بيوم يأخذ ثمن أكثر من لو خيطه بـ3 أيام. فإذا اختلفت الأغراض من جهة أنه الشخص يريد بيوم أو يومين، ما يريد يتأخر بمدة أسبوع، أو مثلا اختلفت الأجرة، فحينئذ لا بد من تعيين الزمان فيه أيضا، كون نعين أنه الخياطة لأجرة الخياطة على القميص ليوم أو يومين تخيط للقميص، مبدأ زمان الخياطة يبدأ من اليوم لو من غد، ما دام الأغراض تختلف والأجرة تختلف فلا بد من تعيين الزمان فيه أيضا. إذن الأصل بأجرة الأعمال مو واجب تعيين المدة على الإجارة إلا إذا كان الغرض يختلف باختلاف الزمن اللي يقع فيه العمل، فلا بد من تعيين الزمن حينئذ، لأنه إذا ما عيننا الزمن راح يلزم الجهالة وتختلف الأجرة ويلزم وجود الغرر أو الضرر اللي يقع على المستأجر اللي هو نفس الخياط أو على نفس المؤجر، لأنه ما يريد القميص يخلص بأسبوع إنما يريد يخلص بيوم أو يومين، إلا إذا وجدت قرينة عليه كالإطلاق الذي يقتضي التعجيل على الوجه العرفي، إلا إذا وجدت قرينة وعلامة على تعيين الزمان مثل إطلاق العقد وعدم تقييده بالزمان. إذا كان متعارف بالخارج إنه إذا شخص أجر شخص لأجل عمل وأطلق مثل خياطة الثوب وأطلقنا العقد لم نحدده ولم نقيده إنه يخيط بيوم أو يومين وإنه مبدأ الخياطة يكون من اليوم أو من غد، وإطلاق العقد هو نفسه يقتضي التعجيل على الوجه العرفي، يعني اليوم أني سلمت الخياط القماش، إطلاق العقد يقتضي أنه يبدأ بالخياطة من اليوم إذا لم يكن عنده عمل أو من غد إذا أكمل عمله، والمبدأ يكون على نحو التعجيل لأن الوجه العرفي يقتضي أنه إذا أطلقنا العقد فأجرة الأعمال تبدأ على الوجه العرفي على نحو العجلة مو على نحو التراخي والتأخير، مو اليوم أني أطيت القماش للخياط والخياط يترك قماش أسبوع ما يخيطه وهو ما عنده عمل، هذا ما يصح لأن هذا ينافي الوجه العرفي على نحو العجلة. إذا أعطيتك القماش اليوم أنت ما عندك عمل اعمل به، إذا عندك عمل مسبق تكمل عملك وتبدأ بعمل القماش من يوم غد وهكذا، هذا يسمونه إطلاق العقد، هو يقتضي التهجيل على الوجه العرفي. لهذا قال إلا إذا وجدت قرينة يعني علامة عليه يعني على تعيين الزمان، يعني تعيين الزمان كونه يبدأ الآن من اليوم أو لمدة مثلا يوم أو يومين على حسب ما يحتاج خياطة القميص كالإطلاق الذي يقتضي التعجيل على الوجه العرفي. نعم. مسألة 776، لو آجر داره سنة وجعل ابتداؤها بعد مضي شهر مثلا من إجراء الصيغة صحة الإجارة. لو شخص أجر داره لمدة سنة وجعل ابتداء مدة زمان الانتفاع من منفعة سكن الدار بعد مضي شهر، يعني الآن إحنا الآن في شهر رجب، هو أجر الدار الآن في شهر رجب ولكن اتفق ويا المستأجر أنه مبدأ الإجارة يبدأ من حين شهر شعبان، يعني بعد مرور مضي شهر كامل من يخلص شهر رجب تبدأ الإجارة في مدة زمانها من بدء شهر شعبان، هاي الإجارة هل تصح؟ نعم هذه الإجارة صحيحة. لماذا؟ لأن إحنا ما نشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد. نعم لابد من تعيين مبدأ المدة، يعني يقول إنه مبدأ المدة يبدأ من شعبان هذا كافي، بس ما نشترط أنه لابد أن تتصل مدة الإجارة بالعقد حتى لو تنفصل بفاصل زمني، والآن هي انفصلت بفاصل زمني هو مقدار شهر كامل هذا لا مانع منه، المهم عندنا بعقد الإجارة تعيين مبدأ الزمان، وإحنا الآن عيناه مثلا قلنا من بداية شهر شعبان، غاية الأمر أوجدنا فاصل زمني بين مدة الإجارة واتصالها بالعقد، ونقول لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد. فإذا أجر داره وجعل ابتداء لاستفادة من منفعة سكن الدار بعد مضي شهر يعني الآن قال له أنا أجر لك إياها برجب، بس الإيجار يبدي من شهر شعبان، نقول في إجراء الصيغة هاي الإجارة صحيحة ولا إشكال فيها. وإن كانت العين عند إجراء الصيغة مستأجرة للغير، الآن إذا كانت الدار مستأجرة للغير، يصح للمؤجر يأجرها على غير هذا المستأجر؟ يعني زيد عنده دار مأجرها على محمد، والإيجار بعد ما منتهي، ينتهي بعد شهرين، هل يحق لزيد مالك الدار أن يستأجر الدار على خالد ويكون مبدأ الإيجار، يكون عقد الإيجار الآن ولكن مبدأ الإيجار بعد مضي شهرين لحين ما تنتهي مدة إجارة زيد ويخرج من محمد من الدار ويخرج من الدار، هذه الإجارة تصح؟ الجواب نعم، تصح الإجارة وعقد الإيجار صحيح، ويبدأ عقد الإيجار بعد مرور شهرين لحين انتهاء مدة إجارة محمد في الدار ويخرج منه ويستلم العين منه خالد، ويبدأ مبدأ زمان الإيجار ماله بعد مضي الشهرين، هذا أيضا لا مانع منه، حتى لو كانت العين عند إجراء صيغة الإجارة هي مستأجرة للغير، هذا لا مانع منه، والمستأجر الثاني راح يملك العين منفعة العين بعد انتهاء مدة الإيجار للأول، وعقد الإيجار يكون صحيحا. قال وإن كانت العين اللي هي الدار عند إجراء الصيغة، يعني صيغة الإجارة بقول آجرتك أو آجرتك والثاني يقول قبلت، كانت مستأجرة للغير، يعني هي ليس تحت تصرف المالك حتى يسلم منفعتها للمستأجر الثاني، لكن هم اشترطوا أنه مبدأ الإيجار يكون بعد مرور شهرين لحين أنه مدة الإيجار الأولى تخلص ومحمد يخرج من الدار ويستلمها خالد وينتفع من السكنة، الإجارة تكون صحيحة ولا مانع منه. نعم. مسألة 777، لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الإيجار، فلو قال آجرتك الدار كل شهر بدينار مهما أقمت فيها لم تصح. إحنا ذكرنا لابد من شروط الاستفادة من منفعة الدار، لابد من تعيين مقدار المنفعة وتعيينها بالمدة، فإذا أنت تريد تأجر الدار تأجر الدار وتحدد مدة الانتفاع من سكن الدار، تأجر الدار لمدة شهر أسبوع سنة، وتعين المدة وتعين مبدأ المدة كما قلنا. أما إذا شخص ما عين مدة الإيجار، هل هي شهر أسبوع سنة، إنما جعلها مفتوحة مطلقة وقال للمستأجر أنا أجر لك الدار كل شهر بدينار مهما أقمت مهما بقيت، إيش قد تبقى؟ فالإجارة مستمرة مطلقة معك، والشهر اللي تبقى تدفع لي مقابل دينار، هنا نحن ما عيننا مدة الإيجار، جعلناها مفتوحة مهما أقام، وإذا لم تعين مدة الإيجار مع عدم التعيين رح يلزم الجهالة المسبب للغرر والضرر المنهي عنه، فبالتالي رح يكون عقد الإجارة باطل وغير صحيح. وإذا آجرها شهرا معينا بدينار وقال كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه، صحت الإجارة في الشهر الأول خاصة. إذا الشخص أجر الدار بالشهر الأول وعينه وقالوا إنه إحنا قال المالك الدار للمستأجر أجرت لك الدار لهذا الشهر بدينار، لكن بعد ذلك أضاف جملة بالعقد قال كلما أقمت في الدار فبحسابه، يعني كل شهر تريد تقيم بعده أنا أحسب عليك هم بدينار أو أحسب عليك بمدة إيجار حسب الاتفاق بين الطرفين، هذا ما يصح بالنسبة للمتبقي، إنما يصح فقط للشهر الأول اللي تم تعيينه في صيغة عقد الإجارة، فتعيينكم للإجارة لمدة شهر مقابل دينار هذا صحيح، والإجارة تكون في قبال الشهر الأول صحيحة، أما الأشهر اللي بعدها كل ما أقمت بعد ذلك فبحسابه، يعني كل ما تبقى بالدار وتريد تأجره أنا أجر لك إياه ونفس الحساب بدينار أو أكثر حسب اتفاق الطرفين، هذا لا يصح لأن ما محدد وما معين، فيلزم منا الجهالة بالتالي ولا يحصل. بالنسبة للشهر الأول إنما هو صحيح لأن حصل به التعيين فتصح الإجارة. بالنسبة للباقي يبطل لعدم وجود تعيين مدة الإجارة فيها. مسألة 778، الدور المعدة لإقامة الغرباء والزوار إذا لم يعلم مقدار مكثهم فيها وحصل الاتفاق على أداء مقدار معين عن إقامة كل ليلة مثلا يجوز فيها، ولكن لا يصح ذلك إجارة حيث لا يعلم مدة الإيجار، بل يكون من الإباحة المشروطة بعوض، فللمالك إخراجهم متى ما أراد. الدور اللي تعد لإقامة واستضافة الأشخاص الغرباء عن أوطانهم اللي أحيانا يسموها مثلا بالمرابط أو غيرها أو الربط، أو الدور التي تعد لإقامة الزوار اللي يأتون ويزورون المراقد المقدسة. طبعا هاي الدور معدة لإقامة الغرباء أو الزوار مقابل أجر مادي، يعني هو يسمح لك تقيم بالدار، أنت غريب عن وطنك جاي ضيف أو زائر أو مسافر، لكن يأخذ منك بدل مادي، والزوار كذلك يحق لهم الإقامة في هاي الدور مقابل بدل مادي. إذا الغريب أو الزائر دخل بالدار للأجل الإقامة وإحنا ما علمنا مقدار مكثهم أو بقائهم، الغريب ما يعلم شو وقت يسافر، والزائر أيضا ما محدد لمدة لأجل زيارته، ربما تنقص ربما تزيد، وحصل اتفاق بين المالك للدار وبين الغرباء أو الزوار على أنه يطوا مقدار معين من المال عن إقامة كل ليلة، يعني إذا أنتوا هاي الليلة راح تباتون تطوني مثلا عن كل إقامة 10,000 دينار عن مبيت الليلة الواحدة. مثل هكذا الأمر يصح لو ما يصح؟ المصنف يقول يصح من باب الإباحة المشروطة بعوض. يعني شنو يعني الإباحة المشروطة بعوض؟ يعني مالك الدار يقول لهم أنا أبيح لكم التصرف في داري والإقامة والسكنة فيه، ولكن هاي الإباحة مشروطة بعوض تعطوني 10,000 عن كل ليلة، هاي سموها إباحة مشروطة بعوض، فإذا أعطيتوني 10,000 عن كل ليلة أنا أبيح لكم السكنة والإقامة في الدار والتصرف فيه. على هذا النحو يصح لأنه الإباحة المشروطة بالعوض ما مشروط فيها تعيين المدة، إنما العوض يؤخذ بعد إباحة التصرف، فإذا هو تصرف بالدار وأقام فيها ليلة حينئذ يجب عليه دفع 10,000 شرعا. أما على نحو الإجارة فلا تصح، يعني ما يصح يقول لهم آجرتكم الليلة الواحدة 10,000 وهو ما يعلم مقدار بقائهم ومكوثهم وما حددوا مدة الإيجار والبقاء في الدار. لماذا لا يصح على نحو الإجارة؟ لأن إحنا نشترط في الإجارة تعيين مدة الإيجار، فإذا لم يعين يلزم منه الجهالة والغرر اللي يستلزم بطلان العقد. نعم مالك الدار ما دام هو قد أباح لهم التصرف بمشروطا بعوض إلى حق متى ما يريد يخرجهم من الدار، لأن هو ما ملزم معاهم في ضمن عقد، إنما هو ملزم معاهم في ضمن إباحة، إنه أبيح لكم التصرف لهاي الليلة مقابل 10,000، إذا انتهت الليلة وأخذ العوض ماله إلى حق ثاني يوم يطلعهم ويخرجهم من الدار، لأن معاملة الإباحة غير محددة ومعينة بمدة زمنية، لهذا هو غير ملزم شرعا معاهم في مدة معينة، فيستطيع مالك الدار متى ما يريد أن يخرجهم من الدار. دعم. لهذا قال الدور المعدة يعني المهيئة لإقامة الغرباء، يعني الأشخاص الغرباء عن أوطانهم اللي يريدون محل إقامة، والزوار كزوار المراقد المقدسة إذا لم يعلم مقدار مكثهم، يعني بقائهم من يعلم إيش قد راح يبقون، أسبوع شهر من يعلم فيها، يعني في الدور، وحصل الاتفاق يعني بين المالك والغرباء أو الزوار على أداء مقدار معين من المال، يعني يعطي 10,000 عن إقامة كل ليلة مثلا، هذا يجوز التصرف فيها؟ نعم يجوز التصرف في الدار والانتفاع بالسكنة، ولكن يصح من يا باب كما قلنا من باب الإباحة المشروطة بالعوض، ولكن لا يصح ذلك إجارة، لأن احنا ما نعلم مدة بقائهم أو مكثهم، فلهذا الإجارة مشروطة أيضا بمقدار المدة، فإذا ما حددنا المدة راح تكون الإجارة غير صحيحة، بل يكون من باب الإباحة المشروطة بالعوض، يعني يقول له أبحت لك التصرف في الدار بعوض عن كل ليلة 10,000 أو عن كل يوم مثلا دينار وهكذا، فهذا يصح. فللمالك إخراجهم متى ما أراد، اللي مالك الدار إلى حق يخرج الغرباء والزوار متى ما أراد، لأن معاملة الإباحة غير محددة ومعينة بمدة زمنية تلزم المالك. نعم. مسألة 779، لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء وسائر الأئمة عليهم السلام وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك. بالنسبة للخطيب اللي يستأجر لقراءة الخطابة أن يقرأ مصيبة الإمام الحسين عليه السلام أو يقرأ مجالس العزاء، وهكذا الخطباء اللي يستأجرون لقراءة مصيبة استشهاد الأئمة عليهم السلام، وكذلك الخطباء اللي يستأجرون للخطابة وذكر الفضائل والمواعظ في مواسم شهر رمضان أو مواسم المناسبات الدينية، هاي الإجارة إجارة الخطيب وأخذ مقدار الأجرة في مقابل الخطابة، هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة؟ الجواب نعم، الإجارة صحيحة ولا بأس فيها، لأنه توجد فائدة عقلائية ودنيوية ودينية في هذا العمل، عمل الخطابة، فهي فائدة جائزة بل هي راجحة شرعا، فحينئذ يجوز أخذ الإيجار بأزائها وقبالها، لأن إحنا المقتضي للإيجار وجود منفعة، والخطيب من يخطب جاي ينفع الآخرين، إذن عمل بمنفعة، فإذا كان بمنفعة وهاي المنفعة مباحة ليست محرمة بل قلنا هي راجحة شرعا، إذن لا يوجد مانع يمنع من الإجارة، فالإجارة تكون صحيحة، والخطيب إلى حق يأخذ الأجرة في قبال ذكرى للمصيبة أو ذكر الفضائل والخطب اللي يذكرها في ضمن خطبته، والإجارة تكون صحيحة لوجود المقتضي وعدم المانع عن ذلك. مسألة 780، تجوز الإجارة عن الميت في العبادات الواجبة عليه نظير الصلاة والصيام والحج. بالنسبة للشخص الميت، إذا شخص مات يجوز نستأجر شخص يؤدي العبادات الواجبة عنه، مثل شخص يصلي له صلاة استئجار ويقضي ما في ذمته، أو شخص نستأجره ويصوم عن الميت ويقضي ما في ذمته من الصيام الاستئجاري، أو نستأجر لشخص مثلا يذهب للحج ويؤدي الحج بعقد الإجارة نيابة عنه، هذا أيضا لا مانع منه. لماذا؟ لأنه إذا جازت النيابة عن الميت تجوز الإجارة عنه كذلك، يعني الميت من يموت مطلوب صلاة وصوم، مطلوب حج واجب، يجوز شخص ينوب عنه ويقضي ما في ذمته من الصلاة والصيام والحج؟ الجواب نعم، النيابة عن الميت جائزة، فإذا كانت النيابة جائزة إذا لا مانع من إيقاع عقد الإجارة على هذه النيابة، لأن هي عمل مباح حاله حال بقية الأعمال المباحة، فنستأجر شخص بأجرة الأعمال يصلي صلاة استئجار ويقضي ما فات عن الميت، أو يصلي صلاة الصوم الاستئجار ويقضي ما فات عن الميت أو يحج عنه، ولا يجوز ذلك عن الحي، يعني ما يصح شخص يستأجر لشخص حتى يصلي عنه، أو يستأجر لشخص وهو حي أن يصوم عنه، أو يروح يذهب للحج عنه وهو قادر مستطيع على الحج. لماذا؟ لأن العبادات وجوبها وجوب عيني على كل مكلف، حي مستطيع قادر على أداء التكليف، ولا يسقط الوجوب بفعل الغير في مقام الامتثال، لأن هذا وجوب عيني. شنو يعني وجوب عيني؟ يعني الصلاة تجب عليك على عين شخصك، أنت تكون تصلي، الشارع أوجب الصلاة عليك يريدك أنت تصلي عينك، الشارع أوجب الصوم والحج عليك يريدك أنت تصوم أنت تحج، هاي وجوبات عينية ما تسقط بفعل الغير في مقام الامتثال. كل تكليف يقتضي أن يؤتى بمتعلقه على من كلف به كفاء على نحو الوجوب العيني، ما يصح فعل الغير عنه. وإذا الغير راد يتبرع أو ينوب عنه، هذا يحتاج إلى دليل، وإحنا ما عندنا دليل شرعي يجوز النيابة عن الحي. نعم، إلا في بوارد، وهي الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة، أو الشخص اللي يستقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة، دل بدليل النصوص والأخبار والروايات أنه إذا وجب الحج على الشخص المستطيع اللي عنده قدرة مالية، أو مثلا متوفر بشروط وجوب الحج مثلا الذهاب والرجوع على الكفاية وغيرها، لكن هو كان عاجز عن المباشرة، هو ما يقدر يباشر بنفسه يروح للحج، أما بسبب مرض يمنعه من المباشرة، أو بسبب كبر السن وعدم قدرته على الحركة، هو عنده قدرة مالية يقدر يحج بس هو عاجز عن المباشرة، المرض يقعده، كبر السن يمنعه من الحركة، هنا يستطيع يدفع يأجر لشخص ينوب عنه بأداء ماذا؟ الحج عنه. بما أنه النيابة تجوز حتى لو كان من دون إجارة، مثل ابنه ينوب عنه يروح يحج ويجي، هذا لا مانع منه. فإذا جازت النيابة عنه في هذا المورد لأنه ورد بالدليل الشرعي، فحينئذ راح يجوز الإجارة عليه أيضا، يجوز ليأجر لشخص يروح يحج عنه ويأتي. كذلك بالمورد اللي يستقر عليه الحج وما يتمكن هو من المباشرة، كما لو كانت مباشرته لأداء الحج توجب وقوعه في حرج شديد، هذا الحرج الشديد ما يتحمل عادة، فحينئذ لا يجب عليه الحج بنفسه، وتجوز له حينئذ النيابة أنه ينوب شخص عنه ويحج بدل عنه حتى لو كانت بالإجارة. وتجوز الإجارة عن الحي والميت في بعض المستحبات العبادية كالحج المندوب وزيارة الأئمة عليهم السلام وما يتبعها من الصلاة. الآن نريد نتكلم عن حكم المستحبات، لأن الكلام المتقدم كان نتكلم به عن حكم الواجبات، الآن نريد نتكلم عن المستحبات. المستحبات يجوز الإجارة عليها عن الحي والميت؟ الجواب، عندنا بعض الأعمال العبادية المستحبة ورد بها الدليل أنه تجوز النيابة، وإذا جازت النيابة إذن تجوز الإجارة عليها. مثل منه؟ مثل الحج المندوب المستحب، إذا شخص يريد يأخذ ثواب الحج المندوب المستحب، يريد يدس شخص ينوب عنه، يجوز يأجر شخص، هو حي بس يريد يأجر لشخص يروح يحج عنه حج مندوب، نعم ورد بالدليل يجوز ذلك. وكذلك عن الميت، إذا إحنا نريد ننوب شخص يروح يحج حج مندوب ويهدي ثوابه للميت، نفس الحج هو أصالة نفس الحج هو عن الميت، هذا لا مانع منه، لأن ورد الدليل إنه يجوز النيابة فيه، وإذا جازت النيابة حتى تجوز الإجارة به. وكذلك زيارة الأئمة عليهم السلام، شخص يروح يزور الأئمة وما يتبعها من صلاة الزيارة، يزور زيد يروح يزور الإمام نيابة عن خالد ويصلي له أيضا صلاة الزيارة نيابة عنه، هذا لا مانع منه. وإذا صحت النيابة كذلك تصح الإجارة، يجوز لك تأجر شخص يروح للأئمة يزور نيابة عنك بالأجرة ويصلي لك نيابة عنك، هذا لا مانع منه، هذا بالحج المندوب وزيارة، والحج المندوب طبعا وما يلحقه مثل العمرة وزيارة الأئمة والصلاة اللي تتبع الزيارة. أما باقي المستحبات فإذا ردنا نسوي فيها نيابة أو إجارة فنسويها من باب إهداء الثواب، لأن ماكو دليل يدل عليها إلا دليل إهداء الثواب. شنو باقي المستحبات؟ مثل قراءة القرآن، مثل قراءة الدعاء، مثل دفع الصدقة، مثل أصلي لصلوات مستحبة كصلاة الليل. بالنيابة ماكو دليل عليها، لكن المصنف يقول لا بأس بالإتيان بها وإهداء ثوابها إلى الأحياء، هذا لا مانع منه. تقرأ القرآن قربة إلى الله وتهدي ثوابه إلى زيد الحي، تدفع صدقة قربة إلى الله وتهدي ثوابها إلى زيد، هذا لا مانع منه. تصلي صلاة الليل قربة إلى الله لكن تهدي ثوابها إلى زيد الحي، هذا لا مانع منه. كما يجوز إهداء ثوابها حتى للأموات، تقرأ قرآن وتهدي ثوابها للميت، دعاء صدقة وتهدي ثوابها للميت، كل ذلك جائز، لأن إهداء الثواب جائز، لأنه يعبرون عن الفقهاء هو من قبيل الاستدعاء، والاستدعاء كالدعاء وهو جائز ولا مانع من ذلك. أما مسألة 781 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.